الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الشهرة الفتوائية التي تكون بين المفتين إما مع عدم وجود دليل لهم ورواية لهم، أو توجد رواية لا نعلم استنادهم إليها، أو توجد رواية نعلم عدم استنادهم إليها. هذه الشهرة الفتوائية قلنا إذا كانت شهرة للمتقدمين وحصل لنا اطمئنان ووثوق بالحكم الشرعي حينئذ تكون حجة، وإن لم يحصل لنا اطمئنان بالحكم الشرعي أو كانت شهرة بين المتأخرين فهي لا تكشف عن الحكم الشرعي فلا تكون حجة. هناك من قال بأن الشهرة مطلقا حجة، وذكروا لذلك أدلة. الدليل الأول تقدم ذكره ومناقشته، وهو قولهم بأن خبر الواحد الثقة ظنه بالحكم الشرعي أقل من الظن الذي قامت عليه الشهرة، فإذا كان خبر الواحد الذي ظنه أقل من الظن الذي من الشهرة حجة، فإذا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية على الحكم الشرعي حجة بالأولوية. نحن قلنا في جوابه أن خبر الثقة الواحد الذي قام الدليل على حجيته لم يكن ملاكه هو الظن بالحكم الشرعي، وإنما احتمال أن يكون ملاكا كثرة مطابقة خبر الواحد الثقة للواقع من باب أنه أمر حسي، بينما الشهرة الفتوائية ليست أمرا حسيا بالحكم الشرعي وإنما حدس بالحكم الشرعي، فلا نتعدى من حجية خبر الواحد إلى حجية الشهرة. الآن هناك استدلال آخر على حجية الشهرة الفتوائية، وهو استدلال بعموم تعليل آية النبأ. آية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هاي علة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لئلا تصيبوا، هاي بمعنى لئلا تصيبوا قوما، هذه العلة. نحن قالوا نأخذ بعموم التعليل، عموم التعليل يعني نفهم من التعليل أن إصابة الناس بجهالة هو المانع من قبول خبر الفاسق. إصابة الناس بجهالة، يعني إذا أخذنا بخبر الفاسق تحصل إصابة للناس بالجهالة، نصيب قوما بجهالة. فإذا أخذنا بخبر الفاسق يلزم إصابة الناس بجهالة. إذن أما إذا أكو شيء في الخارج نؤمن معه من الإصابة للناس بالجهالة، إذن نأخذ به. فالعلة يقول لا تأخذ بخبر الفاسق، لا تأخذ إن جاءكم فاسق فلم تتبينوا ولم تتوقفوا، إذا جاءكم فاسق فلم تتبينوا ولم تتوقفوا وأخذتم بقوله تصيبوا قوما بجهالة. طيب إذا أكو في الخارج شيء ما بي إصابة الناس بجهالة، نؤمن معه من الإصابة التي تكون من الجهالة، قالوا إذن هو حجة، فأخذنا بعموم التعليل. فالشهرة قالوا هي التي تؤمن من الإصابة التي تكون من الجهالة، هذا قول مشهور، ذاك غير مشهور، ذاك إذا أخذنا به ماذا؟ لا نأمن من إصابة الناس بجهالة، أما المشهور إذا أخذنا به نأمن من إصابة الناس بالجهالة. هكذا قالوا، ولكن هذا في الحقيقة لو سلمنا أن عدم قبول خبر الفاسق هو لهذه العلة لئلا تصيبوا قوما بجهالة، لو طبعا إحنا هو قال ماذا قال؟ إن جاءكم فاسق فتبينوا توقفوا، لئلا هذه علة أو مو علة؟ لو قلنا هذه علة، لو قلنا هذه علة يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة واردة، مورد التعليل لعدم قبول خبر الفاسق. لكن الاستدلال مالتهم ليس بالعلة، هذا الاستدلال مالتهم ليس بالعلة، بنقيضها. لا الاستدلال بالعلة، هذا الاستدلال بعموم نقيض هذه العلة. الآية ما بيها دليل على أن نقيض التعليل هو حجة. متفتين شنو؟ يعني يقول لماذا لا تأخذ بخبر الفاسق؟ لأنك إذا أخذت بخبر الفاسق تصيب قوما بجهال. إذا تريد تأخذ بعموم التعليل، وهذا عموم التعليل، كون يقول لك الخبر الشاذ لا تأخذ به، الخبر الشاذ لأن ماذا؟ تصيب قوما بجهال. أما خبر الشهرة حجة، هذا نقيض التعليل، هذا عموم نشأ من نقيض التعليل لا أنه عموم التعليل. التعليل يقول لا تأخذ، ليس بحجة خبر الفاسق، لأنه كتصيب قوما بجهال، هذا التعليل. احنا قاعد نقول خذ بالشهرة فإنه ليس فيها إصابة الناس بجهال، هذا نقيض ذاك مو تعليل. فالتعليل إذا كانت لئلا تصيبوا قوما بجهالة هي علة لعدم قبول خبر الفاسق، فنقول إذن لا نأخذ بقول غير المشهور فإننا نصيب قوما بجهالة. إيه هذا عموم التعليل. أما أنت تقول إذن الشهرة حجة، إذن أخذت بنقيض التعليل، ونقيض التعليل ليس بحجة. الآن أضرب لك مثال، لو فرضنا أن الطبيب قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، طيب عرفنا علة لا تأكل وهو الحموضة، عرفنا علة لا تأكل، إذن لا نأكل الطرشي مثلا، لا نأكل الأشياء الحامضة غير الرمان. طيب نهى الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض، هذا التعليل هل يدل على أنه كل حلو أكله أو يجوز أكله؟ هذا نقيض، نقيض التعليل، الحلو نقيض الحامض، فهو يقول لك لا تأكل الرمان لأنه حامض. طيب كل حامض لا تأكل، أما كل حلو أكله، كل حلو يجوز أكله، ساكت عنه. إهلام كذلك يقول خبر الفاسق لا تأخذ به لأنك إذا أخذت به تصيب قوما بجهالة. أما إذا أكو فرد شيء لا نصيب قوما بجهالة يجب أن نأخذ به، الآية القرآنية ساكتة والتعليل ساكت، هذا نقيض التعليل، هذا نقيض. بل الذي لا يصيب قوما بجهالة فيه مقتضي الحجية، العفو، الذي لا يصيب قوما بجهالة وهو الشهرة ماكو مانع من حجيته، ماكو مانع، لأن المانع هو إصابة القوم بجهالة. إهنا ماكو إصابة قوم بجهالة وهو الفتوى، فتوى الشهرة الفتوائية، ما إذن ماكو مانع. أما هل يوجد مقتضي للحجية؟ ما موجود. إحنا نريد هم عدم المانع، هم نريد وجود المقتضي. إذن الأمن من إصابة القوم بجهالة، يعني ماكو مانع من حجية الفتوى مالت المشهور الشهرة الفتوائية. عدم المانع ما يكفي للحجية، نريد عدم مانع ونريد مقتضي، نريد مقتضي للحجية. فالشهرة وإن لم تكن موجبة لإصابة القوم بجهالة إلا أن مقتضي حجيتها وينه؟ هذا عدم المانع. إذن الاستدلال مالت الجماعة ليس بتعليل، بالتعليل الوارد في آية النبأ، إنما هو بعموم نقيض التعليل. ونقيض التعليل يقول ماكو مانع من حجية الشهرة الفتوائية، أما هل يوجد مقتضي؟ هذا نبحث عليه، ماكو دليل على المقتضي. إذن هذا الدليل أيضا ساقط على حجية الشهرة الفتوائية بصورة مطلقة. هناك دليل آخر استدلوا به على حجية الشهرة الفتوائية. الدليل الآخر مرفوع الزرارة، هاي مرفوعة زرارة وين واردة؟ واردة في الخبرين المتعارضين، الخبرين المتعارضين إذا تعارض خبران هذا فيه مقومات حجية، يعني خبر ثقة، وهذا فيه مقومات الحجية، أي أيضا خبر ثقة لكن متعارضان، الحكم مختلف، تعارض. هذا يقول فيه ضمان، هذا يقول ليس فيه ضمان. إذا واردة في الخبرين المتعارضين. لكن هذه الرواية رغم ورودها في الخبرين المتعارضين يقولون هي دليل على حجية الشهرة الفتوائية في مقابل الخبر الشاذ، في مقابل الفتوى الشاذة. إذا المرفوعة واردة في الخبرين المتعارضين راح يستدلون بها على حجية فتوى المشهور الشهرة الفتوائية، وهي هاي المرفوعة. قال جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ هذا فيه مقومات الحجية، هذا فيه مقومات الحجية، ماذا نعمل؟ بأي واحد نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادي. خذ بما اشتهر بين أصحابك، هاي واردة في الخبرين المتعارضين. لكن تقريب الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية أن مورد الحديث وهو الخبرين المتعارضين، مورد الحديث وإن كان هو الخبران المتعارضان لكن المورد لا يخصص الوارد. نحن نأخذ بإطلاق قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا مطلق، خذ بما اشتهر بين أصحابك، هاي خذ بما اشتهر بين أصحابك يعم الرواية المشهورة بين الأصحاب والفتوى المشهورة بين الأصحاب. نعم، هذا السؤال هو يقولون مورد، لكن الوارد مطلق. مثل ما جاءت امرأة للنبي قالت له إن فلان نثرت له بطني، فقال أنت علي كظهر أمي، أي عندهم كان طلاق، حينما أرسل إليه وبعد أن نزل فيه قرآن، هذا المورد، الآية نزلت في المورد في فلان الذي قال لزوجتي، ولكن ما ورد في القرآن عام فأخذوا بعمومه. نعم كذلك المورد الحديثان المتعارضان، لكن خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذه ما قال خذ بما اشتهر من الحديثين المتعارضين، خذ بما اشتهر بين أصحابك، سواء كانت الشهرة للرواية بين الأصحاب أو الشهرة شهرة فتوائية. فإنهم قالوا ما خذ بما، هاي ما موصول، موصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى تعيين. ما هو الذي يعينها؟ قالوا الذي يعينها هو صلتها التي يأتي بعدها، وصلتها واشتهر، خذ بما اشتهر، عين ما الموصولة، اشتهر، واشتهر كما تشمل الرواية المشهورة تشمل الفتوى المشهورة. هنا أيضا هذا الاستدلال غير صحيح، فإن هذه خذ بما اشتهر بين أصحابك لا تشمل الفتوى المشهورة، فقط تشمل الرواية المشهورة. لماذا؟ لأن الموصول لو فرضنا أنه هو مبهم، وهو مبهم أيضا كما يعرف بالصلة التي بعده، كذلك يعرف بقرائن أخرى محفوفة بالموصول، محفوفة بما الموصول. وهنا السؤال المتقدم على الموصول واقع عن نفس الخبر، الجواب جواب له. مثلا الآن إذا سألك شخص وقال أي أخوتك أحب إليك؟ أي أخوتك أحب، فقلت من كان أكبر مني، أي هم موصولة، من كان أكبر مني، من؟ فالحكم في الجواب هل يشمل كل من كان أكبر منك وإن لم يكن أخا؟ لا، فإن الموصول كما تعرفه صلته يعرفه قرائن أخرى، وهي من من أخوتك أحب إليك؟ أي أخوتك أحب إليك؟ فقلت من كان أكبر مني. إذن الحكم ما يشمل من كان أكبر منك وإن لم يكن أخا، وإن لم يكن أخا. إذن الشهرة خذ بما اشتهر في خصوص الخبر مرجحة، في خصوص الخبر، هذا خبر فيه مقومات الحجية، هذا خبر فيه مقومات الحجية، ماذا نعمل؟ قل خذ بما اشتهر من الخبرين. إذن ظاهر الحديث أنه في مقام تعيين الحجة عند تعارض الحجتين، حيث قال بأيهما أأخذ، لا أن الحديث يريد أن يؤسس حجية، يؤسس حجية، إحنا هنا نريد نبحث عن تأسيس حجية للفتوى المشهورة، شهرة الفتوائية، نريد نأسس حجية. الخبر ليس في مقام تأسيس حجية، إنما في مقام ترجيح حجة على حجة عند التعارض، يعني هذا حجة وهذا حجة لكن تعارضا، فهو ليس في مقام تأسيس حجية، إنما في مقام ترجيح حجة على حجة عند التعارض، لأن قال بأيهما أخذ، يعني هذا فيه مقومات الأخذ، هذا فيه مقومات الأخذ، لا في مقام تأسيس أصل الحجية، فلا يشمل مثل الفتويين المتعارضتين التي أحدهما مشهورة ونحن نشك في أصل حجية الفتوى المشهورة، نشك في أصل حجية الفتوى المشهورة كما نشك في حجية الفتوى غير المشهورة، أصلا ما هي مو حجة، هي مو حجة. فإذا الحديث مرفوع الزرارة في مقام ترجيح إحدى الحجتين، ونحن كلامنا في بحث عن أصل الحجية، كما أننا يمكن أن نقول شيء أن ما الموصولة التي قلنا بأنها مبهمة هذه يصلح المورد للمنع من عقاد، من انعقاد الإطلاق، إطلاق ماكو أصلا، لأن ما مبهمة، مبهمة هي من المبهمات التي يصلح مورد هذه الرواية وهي الخبرين المتعارضين، يصلح المورد للمنع من انعقاد الإطلاق للموصول، ما هاي ما مو مطلقة، خذ بما اشتهر مو مطلقة للروايتين المتعارضتين وللفتويتين المتعارضتين، لا لأنها مبهمة، لأنها مبهمة، لو كانت واضحة نعم ينعقد الإطلاق، هذا الإبهام يصلح أن يجعل المورد لا إطلاق فيه، يصلح المورد للمنع من الإطلاق في غير موردها، موردها وتعيين الحجة عند تعارض الحجتين. إذن هذه التي ذكروها هذا الحديث ايضا لا يدل على ان المرفوعه هي ضعيفه جدا، هذه المرفوعه من اضعف الروايات، ذكرها صاحب غوالي اللآلي في كتابه مرفوعه عن العلامه، فهي من اضعف الروايات. ثالثا استدلوا بمقبوله عمر بن حنظله، هذه ايضا في الخبرين المتعارضين، مقبوله عمر بن حنظله، قال هذه جاءت في جواب يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل، مثل بأيهما نأخذ، بأيهما نعمل، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها على حجية الشهرة الفتوائية يتوقف على أمرين، الأمر الأول أنه ما المراد المجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مجمع عليه، هنا نقول المراد من المجمع عليه هو الشهرة، لماذا؟ بأي دليل؟ يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، شو نقول مراد من المجمع الشهرة؟ بدليل أنه جعل المجمع عليه في قبال الشاذ، بينما المجمع عليه الحقيقي لا يكون في قباله شيء شاذ، المجمع عليه الحقيقي لا يوجد في قباله شاذ، هناك على المجمع عليه الحقيقي في قبال إيشاد، إذا المراد من المشهور الذي في مقابل إيشاد، وإلا المجمع عليه الحقيقي ليس في مقابل شيء. إيشاد هم ماكو. إيه يعني ليس فيه قول شاذ عند الإمامية، إذا مجمع عليه حقيقي يعني ليس فيه قول شاذ عند الإمامية، بينما هو أننا ماذا يريد المشهور، لأن في مقابل شاذ، إذا المجمع عليه يريد منه المشهور، يريد منه الشهرة، كما أن جملة ويترك الشاذ قال الذي ليس بمشهور، إذا الشاذ في مقابل المجمع عليه، فجملة ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور هي دليل أيضا على أن المراد من المجمع عليه هو المشهور، قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، إذ أطلقت الشاذ على غير المشهور، فيكون مقابل الشاذ هو المشهور لا المجمع عليه، إذا المراد من المجمع عليه الشهرة، لأنه ليس، لأنه في قبال الشاذ. ثم قال يترك الشاذ الذي ليس بمشهور، إذا ما يقابل الشاذ هو المشهور لا المجمع عليه، هذا أولا. إذا يراد من فإن المجمع عليه يعني المشهور، أي أولا. ثانيا إن جملة فإن المجمع عليه تعليل عام، كل مشهور لا ريب فيه. طيب تعليل عام، الرواية إذا كانت مشهورة وفي قبالها رواية غير مشهورة وكلاهما حجة، إذن المشهور لا ريب فيه. الفتوى المشهورة التي في مقابلها قول شاذ، إذن لا ريب في الفتوى المشهورة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه تعليل عام يشمل الشهرة الفتوائية، وإن كان مورد الحديث هو الشهرة الروائية، لأن المورد لا يخصص الوارد. هكذا استدلوا. بعد هنا مو مثل ذيك المرفوعة، أنه الاستدلال بنقيض التعليل، بعموم نقيض التعليل، لا، هنا الاستدلال بعموم التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب، يعني فإن المشهور لا ريب فيه، يعني كل مشهور لا ريب فيه سواء كان في الرواية أو في الفتوى. هذا بعد ما يجبي الرد الذي رددنا فيه المرفوعة، بأنه هذا استدلال بعموم نقيض التعليل، لا، هنا استدلال بالتعليل. هنا الجواب يرد على هذا الاستدلال أن المراد من المجمع عليه، من قال هو المشهور؟ لعل المراد من المجمع عليه الواضح لا المشهور الذي هو مصطلح في مقابل الشاذ، فإن الواضح لا ريب فيه وضوح. من قال أن المراد من المجمع عليه هو المشهور في مقابل لا واضح، وهذا غير واضح، الشاذ غير واضح، فيريد الوضوح مو المشهور الذي نحن نصطلح عليه في مقابل الشاذ، فإن الواضح لا ريب فيه. إذن ليس المراد من المجمع عليه هو المشهور بالضرورة، لاحتمال أن يكون المراد منه الواضح، يعني إطلاق الشاذ على غير المشهور لأنه غير واضح، الشاذ غير واضح، أي أولا. ثانيا إن قوله إن المجمع عليه لا ريب فيه هو علة، ولكن علة إلمن، علة لترجيح أمر على أمر بعد الفراق عن حجية أحدهما، بعد الفراق عن حجية أحدهما، أنه أحدهما حجة، أحدهما حجة، يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل. إذن أحدهما حجة، يعني في الحقيقة أنه هذا حجة، الخبر ذاك حجة ومتعارضان، لكن لما تعارضا نقطع بأن أحدهما لم يصدر، فصار واحد حجة، صار واحد حجة، وين هذا الحجة؟ فقولوا إن المجمع عليه لا ريب فيه علة، ولكن علة لترجيح أمر على أمر بعد الفراق عن حجية واحد منهم، هنا نقطع بأن واحد منهم حجة، بل مقومات حجية الأول ومقومات حجية الثاني موجودة، لكن لتعارضهما نقول واحد لم يصدر، واحد لم يصدر، فنقطع بصدور واحد فيكون المشهور من الرواية لا ريب فيه. بالنسبة إلى الرواية الثانية غير المشهورة، فالتعدي استنادا إلى العلة يكون إلى كل مورد علمنا بحجية إحدى الإمارتين. نعم نتعدى إلى كل مورد علمنا بحجية إحدى الإمارتين وكانت إحداهما أقل ريبا من الأخرى. واحدة من الحجة، واحدة منهن أقل ريب من الأخرى. ولذا قال بعض من علماء الأصول في باب الخبرين المتعارضين، احنا نتعدى إلى كل مرجح سواء كان شهرة أو غير شهرة، كل مرجح يجعل احتمال صدق الخبر أقوى من الآخر. أما الشهرة الفتوائية احنا كلامنا في أصل حجيتها، هاي في كلام في أصل حجية، بينما هناك الترجيح يكون لمورد قطعنا بحجية إحدى الروايتين. أما هنا فتوى مشهورة فتوى غير مشهورة، أصل حجية بعدنا نتكلم به، ما ثابت واحدة من الحجة، بينما الرواية ثابت واحدة من الحجة قطعا. أما هنا نتكلم في أصل حجية الفتوى المشهورة وأصل حجية فتوى غير المشهورة، يعني نتكلم في أصل حجية. فالكلام في أصل حجية يكون أجنبي عن مفاد الحديث، حيث لم يثبت لنا في المرتبة السابقة حجية إحدى الفتوين حتى تكون الشهرة موجبة لتعيينها. ما عندنا في المرتبة واحدة من الفتاوى هي حجة، ما عندنا. هاي فتوى مال فقيه، هاي فتوى فقيه ثاني، هاي فتوى فقيه ثالث، فت 20 من هالجانب، فت واحدة من ذلك الجانب. ما عندنا كلام يقول إن الفتوى واحدة حجة، ياهي الذي في هالصوب اللي هي واحدة أو في هالصوب اللي هي الفتوى المشهورة، ما عندنا شيء. يعني نتكلم في أصل الحجية لا في تعيينها بعد ثبوتها. نعم غاية ما يستفاد من التعليل أن الشهرة الفتوائية استنادا إلى رواية تكون مرجحة على الرواية الأخرى التي لا شهرة عليها. يعني أكو رواية وعليها شهرة فتوائية وأكو رواية ليس عليها شهرة فتوائية، هنا القدر المتيقن هذا المستفاد أن الشهرة الفتوائية استنادا إلى هذه الرواية تكون مرجحة على الشهرة الفتوائية لرواية ليست مشهورة. هذا فإن المشهور لا ريب فيه إذا كان شهرة فتوائية مستندة إلى رواية. إيه نتعدى بهذا التعليل. إذن لم يتم لنا دليل واحد على حجية الشهرة الفتوائية مطلقا. يبقى عندنا التطبيقات. تطبيقات السيد الإمام الخميني رحمه الله في تهذيب الأصول يقول ذهب بعض الفقهاء إلى حجية الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء. السيد الخميني والسيد البرجردي ذهبوا إلى حجية الشهرة القائمة بين القدماء إذا كان يحصل منها وثوق بالحكم الشرعي. ذهبوا الحجية هنا يقرر هذا، يقول حجية الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء إذا كان موجبا للحدس القطعي، نحدث حدسا قطعيا على وجود نص معتبر دائر بينهم أو معروفية الحكم من لدن عصر الأئمة. هذا ليس تطبيقا إلا أنه ذكره في الأصول. أما التطبيق المهم ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى، يقول إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة، امرأة بنت يعني 8 سنين يعني ما مكملت 9 يعني غير بالغة بلوغا شرعيا 8.5 تزوجها، توجد بعض النساء جثتها كبيرة وهي لم تبلغ 9 سنين فتزوجها إما دواما إما متعة، دخل بها، يعني الحكم الشرعي يقول لا يجوز الدخول إلا بعد اكتمال 9 سنين، هذا دخل بها خالف الحكم الشرعي، دخل بها، إذا تزوجها قبل إكمال 9، دخل بها ثانيا أفضاها، أفضاها يعني صير مسلك البول والحيض واحدا، يعني البول إلى مسلك، الحيض إلى مسلك، البول مسلك إلى المثانة، الحيض مسلك إلى الرحم، أو صير مسلك الحيض والغائط واحدا، هذا يسموه إفضاء. ثلاثة طرق: طريق إلى البول، طريق إلى الرحم، طريق إلى الغائط. فإما يصير مسلك البول ومسلك الحيض واحد، يعني الحاجب بينهما يزول، أو يصير مسلك الحيض والغائط واحد، الحاجب بينهما يزول، هذا إفضاء. إذا تزوجها قبل 9 سنين، دخل بها وهو أمر محرم، أكو نهي، أفضاها. يقول: إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال 9 سنين فأفضاها، يجي الحكم، حرمت عليه أبدا على المشهور، ماكو غير الشهرة، على المشهور. دليل هنا ماكو، بلي اكو عندنا رواية في غير هالمورد، وهي هاي رواية مرسلة، انه اذا تزوج امرأة فدخل بها قبل ان تبلغ، هاي اثنين، اما افضاء ماكو، افضاء ماكو، يقولها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا، ولم تحل له ابدا. احنا فرعنا مو هذا، مو فقط تزوجها قبل 9 ودخل بها، فرعنا تزوجها قبل 9 دخل بها افضاها، هنا تحصل الحرمة الابدية. هذا شنو دليله؟ هاي المرسلة فيما اذا تزوج امرأة قبل 9 فدخل بها، بس يعني فعل الحرمة، افضاء ماكو، تقول حرمت عليه مؤبدا. بلي هذه الرواية مرسلة أولا، وموردها هذا، ولم يعمل بها أحد، هاي لم يعمل بها أحد، هاي مرسلة. إذن الفتوى الموجودة هي عبارة عن 3 أركان: تزوجها قبل 9، تزوجها، دخل بها قبل 9، أفضاها، يقول حرمت عليه أبدا. هذه الفتوى ليس لها دليل إلا الشهرة، ليس لها، لأن المرسلة في مورد آخر لم تذكر الإفضاء، ولم يعمل بها أحد. إذا تزوج ودخل بها بدون إفضاء لم يعمل بها هذه المرسلة أحد، ماكو فتوى بالحرمة. هذه رواية موجودة مرسلة، فتوى بالحرمة ماكو. لو كان أكو فتوى بالحرمة إذا تزوجها ودخل بها قبل 9، إذا أكو فتوى بالحرمة يجي كلامكم أنه هاي أولوية، هاي أفضاها. أما هناك ما أكو فتوى بالحرمة، الفتوى بالحرمة فقط في هذه الأركان الثلاثة من دون دليل شهرة. هاي دالة على التحريم عند الإفضاء، بينما تلك المرسلة دالة على التحريم عند الدخول ولم يفتي بها أحد، ما أكو يجي فتوى. هنا أفتى السيد الخميني بذلك أيضا بالإضافة إلى صاحب العروض. نعم، هاي خلينا نفهم كلام في الحرمة الأبدية، الحرمة الأبدية أفتى بها صاحب العروة وأفتى بها السيد الخميني، فقال: ولو وطأها قبل 9 ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها، دخل بها قلبة أفضل، بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا حرم عليه وضعها أبدا، هاي فتوى. ولكن هنا احتاط احتياط استحبابي، ولكن على الأحوط في الصورة الثانية في صورة الإفضال، حرم، هاي فتوى، ثم جاب الاحتياط، يصير الاحتياط احتياط استحبابي، وعلى أي حال لم تخرج عن زوجيته على الأفضل، تبقى زوجة لكن يحرم عليه المواقعة. هذه شهرة فتوائية أفتى بها اليزدي رحمة الله عليه والسيد الخميني، لكن شكك صاحب الجواهر في وجود الإجماع أو الشهرة على هذا الحكم. سيد يزدي يقول الحكم مشهور، صاحب الجواهر يقول هذا الحكم أكو به شهرة، أكو به إجماع، شكك في الإجماع وشكك في الشهرة من المتقدمين. ليش شكك؟ لأن المفيد وابن الجنيد والصدوق لم يتعرضوا للتحريم، ذكروا هذا الفرع، ما تعرضوا للتحريم، بس قالوا عليه الدية، دية، هذا سوى جناية عليه الدية، وأن يقوم بأمرها، يعني تبقى زوجته حتى يفرق بينهما الموت، ما لحق يطلقها، يقوم بأمرها حتى يفرق بينهما الموت. هذا هو حرمة، حرمة حرمة أبدية في المواقع ما ذكروا هذول. فشون نقول أكو شهرة؟ شون نقول أكو إجماع؟ وذول الاثنين منهم من أبطال المذهب الصدوق والمفيد. ابن جنيد من العلماء لكن لم يصل إلى مرحلة المفيد والصدوق. فصاحب الجواب شكك في الشهرة، شكك في الإجماع، قال ماكو إجماع، ماكو شهرة، ذول ثلاث أبطال، اثنين منهم رؤساء الدين، رؤساء المذهب، ذول اتعرضوا للفرع، قالوا عليه الدية، دية الجناية، وأن يقوم بأمرها حتى يفرق بينهما الموت، يعني ما لحق يطلق. أما حرمة أبدية ما ذكره، شلون نقول شهرة؟ إذن التحريم المؤبد ليس عليه شهرة من القدماء، حيث أنه لم يتعرض له هؤلاء الأبطال الثلاثة، لا أنه تعرض له فذهب المشهور إليه وخالفه غير المشهور، مو تعرضوا له وخالفه المشهور، خالفه أكو مشهور وخالفه، لا أصلا هنا لم يتعرض للتحريم المؤبد من قبل هؤلاء، متعرضوا له وخالفوا الشهرة، لم يتعرضوا له، ولهذا لم يكن هذا الحكم المشهور حجة. وهناك قول بخروجها عن الزوجية، لكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضات، بل على كل حال ليست محرمة عليه كما يقول سعودي، أنا شكك في وجود الشهرة. أما إذا أكو شهرة، هل صاحب الجواب يقول بحجيتها؟ صاحب الجواب معروف أنه مشهوري، يهتم بالشهرة الفتوائية، يهتم بقول المشهور اهتماما بالغا، هنا شكك في الشهرة، شكك في وجودها، لأن هؤلاء الثلاثة تعرضوا ولم يذكروا، مو أنه خالفوا الحرمة الأبدية، لم يذكروها أبدا، مو أنه خالفوا الحرمة الأبدية التي هي مشهورة، لم يذكروها. هذا تطبيق. تطبيق الآخر يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا.